أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 42 من مجالس الصفة المحلاة، ونحن لا نزال في محور القصر. وكما علمت، القصر طريق من طرق توكيد الكلام في لسان العرب، بل هو من أرقى طرائق التوكيد في كلام العرب. وللقصر طرق متعددة حصرها أهل البيان في ستة طرق. بدأنا في الطريق الأول وهو أقواها وأعلاها، وهو طريق النفي والاستثناء. لا إله إلا الله أعلى الطرق، طريق النفي والاستثناء. ثم ثنينا بالطريق الثاني وهو طريق إنما وأنما. وبدأنا في المجلس السابق في الطريق الثالث وهو طريق تقديم ما حقه التأخير. الطريق الثالث تقديم ما حقه التأخير. فإذا خُلف ترتيب الكلام فقدم ما كان حقه أن يؤخر، فمن المعاني التي تفهم من ذلك القصر. وأول ما بدأنا في الصورة الأولى من صورة تقديم ما حقه التأخير، تقديم المسند على المسند إليه، تقديم المسند على المسند إليه. وهذا التعبير هو تعبير البلاغيين، المسند والمسند إليه. فالجملة العربية لها ركنان، لها ركنان. ويسمي كل أهل فن الركن باسم يناسب فنهم. فأهل النحو يسمون الركن في الجملة الاسمية يسمونه المبتدأ. الركن الأول يسمى المبتدأ، والركن الثاني يقابله في الجملة الاسمية الخبر، وفي الجملة الفعلية يسمونه الفاعل والفعل. والجملة في العربية إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية، ولا ثالثة لتلك الجمل. فإما أن يكون الركن مبتدأ وخبر، أو يكون الركن فاعل وفعل. أما البلاغيون فإنهم يسمون هذه الأركان، هي نفس الأركان بأسماء أخرى، فيسمون المبتدأ المسند إليه، ويسمون الخبر المسند. فالمبتدأ هو الذي يسند إليه الخبر، فاسمه المسند إليه. يبقى المبتدأ أو الفاعل في الجملة الفعلية هو المسند إليه في عند البلاغيين. يبقى إذا قلت المسند إليه يبقى المبتدأ، المسند إليه هو المبتدأ. فهذا عند البلاغيين، يبقى المسند إليه هو المبتدأ، والمسند هو الخبر. عند المناطق لهم تسمية أخرى ثالثة. المبتدأ اسمه الموضوع، والخبر اسمه المحمول. هي نفس الأشياء، نفس أركان الجملة لا تتغير، الجملة لها أركان، لكن حسب أهل الفن يسمون هذا الركن باسم يناسب المراد من هذا الفن. مظبوط. يبقى إن قلت المبتدأ والخبر، أو قلت الفاعل والفعل، أو قلت المسند إليه والمسند، أو قلت الموضوع والمحمول، وكل ذلك واحد. فالمبتدأ والفاعل والمسند إليه والموضوع شيء واحد، بس اختلف الايه؟ الفن اختلف. والخبر والفعل والمسند والمحمول شيء واحد، بس اختلف الايه؟ الفن. الصنع اختلفت والأمر قريب. طيب احنا موضوعنا اللي بدأنا فيه، وان شاء الله نراجع بعض الآيات اللي قلناها على نفس الطريقة، قلنا ان هنا سندرس تقديم المسند على المسند إليه، ان الأصل ان يتقدم المسند إليه المبتدأ الأول. خلاص، محمد رسول الله، محمد المبتدأ، رسول الله خبر مضاف إليه لفظ الجلالة، صح؟ ده الأصل. فالأصل أن يتقدم المبتدأ، فإذا تقدم المسند، يتقدم المسند على المسند إليه، يبقى دل ذلك على شيء ما، دل ذلك على شيء ما. تمام، فدي أول إيه؟ أول صورة ندرسها وبدأناها، ولا بأس بإعادة بعض ما قلناه في ذلك من تقديم المسند على المسند إليه. ففي الآية الأولى وإلي المصير، وفي الآية الثانية وإلى الله المصير، وفي الآية الثالثة وإليه النشور، وفي الآية الرابعة وإلينا المصير، كل ذلك كان أصله المصير إلي، كائن راجع مستقر، لأن إلي جار مجرور متعلق بالخبر المحذوف. هذا الصواب أو هذا الراجع عند البصريين. يبقى المصير إلي، كائن إلي، فلما قال الله تعالى إلي المصير دل ذلك على وليس إلى غيري. يبقى قصر المصير على أن يكون إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى المقصور عليه هو المقدم دائما اللي هو إلي. يبقى لما أسألك المقصور عليه هو المقدم، دي سهلة، المقصور عليه هو المقدم. يبقى إلي هي المقصور عليه، والمقصور إيه هو؟ ها؟ المصير. يبقى قصر المصير على أن يكون إلى الله تعالى وليس إلى غيره. يبقى دائما المقصور يكون هو إيه؟ المقصور عليه هو إيه؟ المقدم، المقصور على المقدم. فإلي المصير، إلى الله المصير، إليه النشور، إلينا المصير، كل ذلك إلى الإيه؟ على نفس القاعدة، وتجريها على أنه ليس لغيره. فأين تذهبون؟ إلى الله تذهبون. ما نفس الفكر، نفس الفكر. شباب ما ماشي شباب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعد كده كانت قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى دي أعربها يقولنا المرة اللي فاتت، ها؟ اسم أن، الله يفتح عليك. يبقى أصل الجملة كان وأن المنتهى كائن ثابت محقق إلى ربك. الفائدة التي حصلت من هذا التقديم والتأخير أنه قصر. قصر لماذا؟ على المقصور عليه إلى ربك، والمقصور الانتهاء، أن النهاية لا تكون إلا إلى جهة واحدة، لا تكون إلا لله تعالى. هذه الطريقة البديعة في الكلام في عبارة وجيزة مختصرة تفي بهذا الغرض اللي هو غرض القصر، اللي هو بيشتمل على معنى التوكيد في عبارة وجيزة تجمع جملتين في جملة واحدة. هو ده القصر. القصر توكيد بطريق قريب جدا يجمع جملتين، معنى جملتين في جملة واحدة، هو ده القصر. وتعددت طرائقه، بدأنا بالنفي والاستثناء، وثنينا بإنما وأنما، وثلثنا بالإيه؟ بتقديم ما حقه التأخير. طرائق في البيان العربي مختصرة موجزة جميلة بديعة توصل إليك المعنى. قصرت المصيرة، قصرت المنتهى على الله تعالى وليس إلى غيره، لا يشاركه أحد في ذلك، مرجع الجميع يكون إلى الله تعالى. فهمت الفكرة؟ طيب، ومثلها التي انتهينا إليها، إن إلينا إيابهم. فأنت عليك أنك تقول لي إيه المقصور وإيه المقصور عليه وإيه معنى القصر اللي فيه، وهل هذا القصر حقيقي تحقيقي ولا قصر فيه مبالغة اللي بنسميه الدعائي، ولا إيه نوع القصر اللي موجود؟ قول لي وجهة نظر. أقول لك كلام ده المرة اللي فاتت، ماشي؟ فدلوقتي هنمشي زي كما فعلنا، بس انتوا غيرتوا ترتيب القعدة، بعضكم إذا مستعد للموضوع فجعلتم وقاية فقدمتم بعضكم وأخرتم بعضكم، ولكن الأمر تمام. فأي آية كده إن شاء الله أنت عليك تقول لي القصر وتقول المقصور والمقصور عليه وإيه المعنى القصر ده، من غير نخش في اصطلاحات لا تخصكم كما قلت لكم، أنا لا أريد أن أشغلكم به. هو ده فعلا حقيقي؟ يعني لما نقول وإلينا المصير وإلى الله المصير، إيه رأيكم في القصر ده حقيقي؟ حقيقي قطعا، مفيش احتمالات، واحتمال واحد، ده حقيقي تحقيقي. إليه المنتهى وإليه المصير وإليه المرجع جل جلاله، ده قصر حقيقي تحقيقي، مفيش احتمالات، مفيش أي مبالغة، مظبوط؟ فأنت هتقول لي إيه انطباعك ورأيك في القصر معناه إيه؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا نبدأ من قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون في سورة الصفات. خلي بالك هنا في، طب أحمد يقرأ لنا السطرين دول وبعدين نفهم المعنى الكلام وحد يجاوبه يعني، ماشي؟ يلا حبيبي اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ودلالة القصر هنا قطعية لدخول النفي على الجار والمجرور المتعلق بالمسند، أما في الجملة بعدها فلم يتسلط النفي على الجار والمجرور فلا يفيد القصر.
إيه رأيكم في الجملتين؟ إيه الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ حد كده مركز يقول لي. الجملة الأولى طيب قبل القصر كان الجملة دي تتقال إزاي؟ لا غول وموجود واقع فيها، مظبوط؟ ده وصف الخمر الجنة يعني، مش كده؟ يعني لا تغتال شاربها، الغول يعني لا تغتال شاربها، يبقى أصلها كان لا غول فيها، مظبوط؟ لا غول فيها، فهنا لا فيها غول. ده في قصر ولا فيش في قصر؟ في قصر. اللي خلى في قصر هو زي ما بيهون مكتوب عندك دخول النفي على الجر والمجرور لا فيها، مظبوط؟ فيبقى هنا تسلم ايديك، جزاك الله خير. واخدين بالكم يا شباب؟ الفرق بينها وبين الجملة اللي بعديها ان الجملة اللي بعديها ولا هم، ولم يقل عز وجل ولا عنها ينزفون. عارف لو عنها ينزفون كبقى زي الجملة الأولين، وكانوا الاتنين في نفس الرتبة في نفس معنى القصر، مظبوط؟ لكن تسلط النفي هنا على الضمير ولم يتسلط على الجار والمجرور اللي هو أصلا متعلق بالخبر، يبقى كان بيتسلط على الخبر. ما هي احنا قلنا ان الجار والمجرور ده متعلق بالخبر المحذوف، ها؟ إلينا المصير، يعني المصير واقع محقق، هي كلمة محقق ولا واقع دي هي مربط الفرس. فهمت الفكرة؟ هي المربط الفرس. ليه؟ عشان الجار والمجرور لا يعنيني، الجار والمجرور يعنيني فيه ايه؟ ها؟ يعنيني متعلقه هو الذي يعنيني، فلما نقول وإلي المصير يعني والمصير محقق كائن واقع إلي، فهي واقع ومحقق اللي هي الخبر ده اللي متعلق بالجر والمجرور هو اللي يعنيه. فلما تسلط النفي على الجر يعني تسلط على ايه؟ ها؟ على الخبر، تسلط على الايه؟ على الخبر. مفهوم مش على الجر والمجرور. الجر والمجرور قيمته انه وسيله معبر جسر يوصلني الى الخبر المحذوف. مظبوط. محمد في الدار، في الدار دي جر ومجرور متعلق بخبر يعني موجود او مستقر، فقيمه الجر والمجرور انها اوصلتني الى هذا الخبر. فاذا تسلط شيء على هذا الجر والمجرور وهو في الحقيقه ها متسلط على الخبر المحذوف. مش نفهمه بس تقرب الفكره. ماشي يا شباب. ايوه ليه؟ ولا عنها ينزفون، ولا ينزفون عنها. ايوه صح. ايه المشكله يعني؟ نعم اصل الجمله كان ينزفون عنها، هتبقى فعليه، جمله فعليه، تبقى جمله فعليه، والجمله الفعليه بتبدا بالفعل، تبدأ بالفعل، فكان يبقى ينزفون، فأخر ينزفون وقدم عنه.
بس عنه دي مش متعلقة بحاجة،
لا عن فك الضمير، ها فك الضمير، إذا جعلته اسما فبان الموضوع. مظبوط. يلا يا سيدي اقرأ اللي بعديه. أظن دي احنا قلناها، ما مش حدش يقولها، احنا تبرأنا بها.
وقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد.
يلا أول واحد. من الأول؟
الأمر لله قدم الجر والمجرور.
قدم ببقاش قدم دي عشان إيه؟
قدم الجر والمجرور على المبتدا
قصر
الامر لله.
الجمله من غير تقديم وتاخير قولها لي كده.
الامر لله من قبل ومن بعد.
الامر لله، الامر ثابت مستقر محقق واقع. هو ده معناها بكت الجمله قبل التقديم والتاخير. الامر مبتدا ثابت مستقر ده خبر، والجر والمجرور متعلق بهذا الخبر، صح؟ فلما قدم الجر والمجرور أو قدم الخبر بمتعلقاته فبقى إيه؟ ثابت مستقر لله الأمر، لله الأمر يعني وليس لغيره. ايه رايك في نوع القصر ده؟ حقيقي طبعا، من قبل ومن بعده، ليس لاحد سواه ولا يشاركه احد في امره، فالامر على الحقيقه هو لله سبحانه وتعالى. فبين القصر افاد معنى حقيقي، حقيقي هو ثبوت الامر لله عز وجل لا يشاركه فيه احد. مظبوط. من قبل ومن بعد. يلا لبعده.
وقوله تعالى لله ما في السماوات والأرض،
واللي بعدها زيها. يلا اللي بعديه يتكلم. يلا محمد.
الجر والمجرور يعني قدم، قدم على الدوام المبتدا فقصر الجملة أصلها كل ما في السماوات والأرض لله.
مظبوط. ملك،
ملك له
ملك لله سبحانه وتعالى. مظبوط، تحقيق. وما هنا اسم موصول، اسم موصول يعني الذي، الذي في السماوات وفي الأرض ملك لله عز وجل. يعني لما حصل بقى التقديم والتأخير، تقديم المسند على المسند إليه، معناها وليس لأحد سواه، لا يشاركه في ملكه غيره سبحانه وتعالى. كل المعاني الكتير دي كلها مسألة التقديم والتأخير دي، لما قدم هذا الجر والمجرور أفاد هذا المعنى، متفرد في ملكه، كلمة لله أفادت المعنى، قد تفرد في الملك سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره، كل الآيات اللي بتدورها وما فلكها يدور في ذلك، فالملك ملكه سبحانه وتعالى، وأي ملك سوى ذلك إنما هو إيه؟ عارية، ليس ملكا حقيقيا. لماذا؟ لأن الملك الحقيقي هو الذي لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه، وهذا لا يتحقق أبدا إلا في الله تعالى، لا يكون إلا لله، لا يزول عنه صاحبه ولا يزول عن صاحبه. مظبوط؟ فهنا ذا معنى الايه الايتين اللي ورا بعض في المذكورين في سورة كتمان وسورة الله. طيب اللي بعد كده الصورة الثانية، تفضل يا عم.
الصورة الثانية تقديم المعمول على عامله. ألف، تقديم المفعول به على الفعل، نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هناك قلنا ايه؟ مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومسند ومسند إليه ومحمول وموضوع، صح؟ أظن الكلام ده سهل، ما يخوفش ولا يخوف، سهل، ده اصطلاح أهل الفن. احنا بنقول هنا تقديم المعمول على العامل، العامل هو الذي يؤثر في غيره، يعني العامل، فكرة العامل الذي يؤثر في غيره في الجملة، زي أشهر حاجة طبعا الفعل والمفعول. يعني المفعول ده معمول، لكن في حاجات بتعمل عمل الفعل، يعني في فعل صريح ده أقوى العوامل، طبعا الفعل هو أقوى العوامل، مظبوط، لكن في حاجات بتعمل عمل الفعل أو تشبه الفعل فتؤثر أثرا كأثر الفعل، فعشان كده وسعنا اللفظ شوية وسميناه الإيه؟ المعمول والعامل، العامل والمعمول، مظبوط. لكن هي باختصار الفعل والمفعول أقواه، أقوى الصور على الإطلاق، عشان كده قدمناها أقوى الصور على الإطلاق. لكن فكرة إن في عامل وفي معمول هي فكرة قريبة، أظن الدنيا واضحة، تمام. فدلوقتي هنلاقي في القرآن الكريم جمل، آيات تقدم فيها المفعول على الفعل، مظبوط، تقدم فيها المفعول على الفعل. فكرة العامل والمعمول فكرة قريبة، صح؟ أظن الدنيا واضحة، تمام. فالأصل أن يأتي العامل ثم يأتي الإيه؟ المعمول. فإذا ما وجدنا هذا الترتيب قد خولف، نبحث عن السبب، نبحث عن السبب. فإياك نعبد كان أصلها إيه؟ كان أصلها نعبدك، نعبدك، الكاف دي هذا المفعول، ونعبد دي فعل مضارع، نحن نعبده، نعبدك يا ربنا نعبدك، حلو أوي. الكاف دي لما تقدمت، تقدمت بهذا الضمير إياك، تمام، إياك، ف هذا تقديم للمفعول، وإياك نستعين تقديم لهذا المفعول. ماذا أفاد؟ أفاد القصر. فإن أردت أن تبين هذا تعيدها، أن تقول نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هي دي قيمة القصر في عبارة موجزة، تؤكد المعنى وتجمع جملتين في جملة واحدة. اوعى تنسى الكلمتين دول، هو قصة القصر كده. ودايما تفتش في القصر، تفتش في القصر على هذين المعنيين. اولا معنى التوكيد، انه ارقى من ارقى مراقي التوكيد في الكلام العربي. وثانيا تبحث عن ماذا؟ عن الجملتين اللتين ادمجتا، عن الجملتين اللتين ادمجتا، حصل دمج لهما، ادمجتا في الايه، في جمله واحده. فكهم زي ما قلت لك في التدريب، فك الجملة إلى جملتين، فقد نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، هذول جملتين بيت إياك نعبد فيها المعنى ده، مظبوط، ونستعين بك ولا نستعين بأحد سواك، نفس الفكر، جملتين وفيها التوكيد وفيها التقديم وفيها الفائدة التي تحصلت. طيب نوع بقى القصر هنا ايه؟ قولوا مش عايزكم تلتزموا بالاصطلاح، عشان الاصطلاح ما يناسبكمش. يعني انت تقصد من هذا الكلام اقرار، يعني اقرار
تقول ان لا نعبد احدا سواك،
مش دعاء، ده فعل مضارع، فعل مضارع، يعني انت بتحكي حالك، يعني
خبر يرد بالانشاء، يعني
خبر يرد بالانشاء، كلام جميل. يبقى هو اولا جمله خبريه، جمله خبريه، بس هل تظن على خبريتها؟ يعني انت بتقول انا حالي كده، حالي انني قصرت العباده عليك وقصرت الاستعانه بك ولا تتعداك، هذا لا يتصور، لا يتصور. إنما هو هي جملة خبرية يريد المتكلم بها الإنشاء، يعني جعلني كذلك، يعني هي جملة كأنها الدعاء، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بما تقدم في أوائل الفاتحة، إن الفاتحة من أولها توسلات، من أول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ذلك من التوسل عشان تصل إلى إيه؟ إلى هذا الطلب، يعني فاللهم اجعلني كذلك. وإن جاء على طريقة الخبر، إنه هو خبر، هو خبر، لكنه ليس خبر فيه التباهي أو التفاخر أو إثبات الحالة، لا، إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يراد، وانت الخبر الذي يراد به الإنشاء مر بك، ويرجع بقى الأغراض الخبر الذي يراد به الإنشاء، ومن دخله كان آمنا إلى آخر المعاني الجميلة اللي قلناها، فليكن الأمر كذلك، فاللهم اجعلنا كذلك، هو ده المقصود، مفهوم؟ جعلنا على هذا النحو من القصر، يبقى جعلنا على هذه الصورة من القصر، لا نعبد أحدا سواك ولا نستعين بغيرك، هو ده المعنى، مظبوط، مظبوط، تمام. يلا اللي بعده تفضل.
وقوله تعالى هؤلاء إياكم كانوا يعبدون،
دور على مين؟ قول يا باشمهندس. يعبدونكم، تنفعش يعبدون إياكم دي، يعبدونكم، كانوا يعبدونكم، موجودة في القرآن، يعبدونه من دون الله، يعبدونكم كانوا يعبدون. لكن إياكم كانوا يعبدون ده معناها إيه؟ يعني كانوا يفردونكم بالعبادة ولا يشركون معكم غيركم، فاهمين الكلام؟ فمعنى مهم جدا، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعبدونكم ولا يعبدون أحدا سواكم ولا يشركون غيركم في تلك العبادات، مظبوط، تمام، تفضل.
وقوله تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون،
تمام، اللي بعده
مشكور نعمة الله.
أيوة.
إن كنتم تعبدونه.
إن كنتم تعبدونه. تمام. فأفادت إيه بقى تقديم المفعول إياه تعبدون؟ إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدونه ولا تعبدون أحدا سواه فليكن آية ذلك وبيان ذلك أن تصرفوا الشكر كله له سبحانه وتعالى. أن تصرفوا العبادة كلها، أن تصرفوا السجود كله، أن تصرفوا الذكر كله لله سبحانه وتعالى. آية ذلك يعني إن كنتم تعبدونه ولا تعبدون أحد. كل العبارة دي بقى تفك الجملتين، الجملتين اللي قلتلك عليهم فكهم الجملتين. إن كنتم تعبدونه ولا تعبدون أحدا سواه فافعلوا كذا وكذا، فليكن آية ذلك أن تفعلوا كذا وكذا وكذا. خلاص، لأن هي إن الشرطية تقدم جوابها أو تقدم ما يدل على جوابها. واشكروا نعمة الله إن كنتم، فإن كنتم فاشكروا. مظبوط. فالمتقدم دل على الجواب، على الجواب إن الشرطية. ها، واضح الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بعده
وقوله تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
أظن أختها يعني، أظن كده يعني. خش في اللي بعدين أنت بقى، عشان مش كده مش هتعمل شرطتين تحت الكلام، مش هينفع. اللي بعدين
وقوله تعالى وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.
أيوه. أيوة.
تقديم إياه تعبدون قصر العبادة على الشركاء.
يعني إيه لو حبينا نخليها في جملتين زي ما بنعمل نقول إيه؟ وقال شركاؤهم ما دي نافية مش كده؟ يعني لم تكونوا نافية. ها، تعبدون لم تكونوا تعبدوننا ولا تعبدون أحدا سوانا، مش كده؟ عايزين جملتين. اتفقنا ان هي قيمتها البيانية في دمج الجملتين في جملة واحدة. مظبوط. بس هذا الكلام معناه ايه؟ طبعا احنا زي ما قلنا من غير سياق الكلام بيبقى مفتور ولا معنى له. فلو تستحضر السياق بسرعة كده عشان مش كل آية نقف على السياق بتاعها هنطول. انت بقى تبقى في المذاكرة وفي المراجعة تشوف السياق في سورة يونس كانت ايه الكلام ودلالة السياق ايه في ايه. ما كنتم ايانا تعبدون يعني ما افردتونا بالعبادة، ما عبدتونا. لكن ليس المقصود ان هو يعني ايه نفي افراد العبادة، لكن نفي تحقق العبادة. لم تقع منكم العبادة على النحو الذي ينبغي أن تكون عليه العبادة. يعني الشركاء هيتبرؤوا منهم طبعا. الشركاء دول هم الشركاء الصالحون كالملائكة وكالأنبياء والمرسلين وإلى آخره. هيجوا يتبرؤوا منهم. ما عبدتونا يعني العبادة الحقة أو العبادة الواجبة أو ما ينبغي أن تكون عليه العبادة. هذا المعنى المفهوم من قصة الإيه القصر. لكن مش معناها ما ممكن كن عبدوهم وعبدوا الله معهم يعني أشركوا. مش معناها أنه هو نفي الشراكة في العبادة، لا، نفي تحقق العبادة، نفي العبادة على حقيقتها. هو ده المقصود من كلام الإيه الاختصام الذي يكون بين الشركاء وبين المشركين. والعياذ بالله. تفضل. يعني معنى الإفراد، معنى الإفراد، إفراد العبادة أين تجده؟ الإفراد مش مقصود. يعني ما يعني لما أصلنا مش معنى يعني عبدتونا وعبدتم هواكم، عبدتونا في الظاهر وعبدتم أهواءكم في الباطن، عبدتم شياطينكم في الباطن، عبدتم مصالحكم في الباطن، ماشي كل الكلام ده ماشي، لكن كانت هناك عبادة مصروفة لهؤلاء الشركاء؟ نعم كان هناك عبادة من الطاعة ومن تقديم القراضين وإلى آخره. فنفيها نفي، مش نفي الإفراد، لا نفي حقيقة العبادة التي تحققت، تكون قد تحققت العبادة، ده المقصود من المفهوم يا شباب. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بعده
وقوله تعالى ما كانوا إيانا يعبدون،
قريبة منها.
وقوله تعالى وإياي فارهبون،
جميلة دي، من اللي على الدور؟ يلا فضل.
وقوله تعالى وإياي فارهبون، التقدير فارهبونني أو فارهبوني،
تمام.
وقدم المعمول المفعول على الفعل فأفاد القصر،
اللي هو بين بقى القصر
أن تكون الرهبة لله عز وجل وحده،
ولا ترهبوا غيري. عايز جملتين، ساعدني بس انت امشي بالطريقه دي هتسلك معك خالص. هاتها في جملتين، ولا ترهبوا غيري، ان هنا المعنى مهم، الرهبه قد تاتي من الظلمه وتاتي من فناهي عن ان يرهبوا غيره وان يفردوه بالرهبه. جات منين من الحته دي؟ بدل ما اقول جملتين طوال فتوكيد وادماج لجملتين في جمله واحده، هذا هو البيان، ده البلاغ. واياي فارهبون، فاياي فارهبون، كلها بمعنى واحد، انها مبنيه على فكره توحيد الرهبه. وهو العباده حاجتين، رهبه ورهبه، تمام. فهنا يعني هنا نصف الطريق، إياي فارهبون دي نصف الطريق، مظبوط. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى وإياي فاتكون،
اللي بعده
هي نفسها يعني قدم المفعول بها على الفاعل،
كويس،
بمعنى يعني ولا تتقون أحدا
سوى الله. يفتح عليك، إيه بقى معرفة تتقوني ولا تتقون؟ ففهمنا، بقى عايز أفهمها حكذا، يعني إيه فتتقوني ولا تتقوا؟ إزاي الإنسان لا يتقي أحدا سوى الله تعالى؟ يعني إيه تتقوني الأول في حق الله تعالى؟ فهمني أنت إيه المقصود منها عشان أفهم قيمة الإيه القصر اللي هنا.
فتتقوا يعني ها؟ فتتقوا محارم الله يعني، ابتعدوا عن محارم يعني غضب الله.
هي التقوى دي مادة مبنية من الوقاية، أصلها التقوى، أصلها التاء دي أصلها واو، التقوى أصلها وقوى من وقى، فالتقوى من الوقاية، يعني اجعل بينك وبين مغاضب الله تبارك وتعالى ساترا وواقيا وقاية. يبقى الإفراد هنا أو القصر هنا معنى إيه بقى؟ فاتقوني ولا تتقوا غيري، يعني احذروا غضبي واجعلوا بينكم وبين منازلي وأسباب غضبي وقاية، ولا تفعلوا ذلك مع غيري، فلا تخشوا غيري ولا تخافوا غيري ولا ترهبوا غيري ولا تتقوا غيري، فمن اتقاني ها كفيته. هو ده المعنى، انا عايز انك انت ايه تسترسل عشان توصل للمعنى. واياه فاتقون، فمن اتقاني كفيته ايه شر غيري، فلا يحتاج الى وقايه من غيري. دي معنى فاياه فاتقون، يعني من اتقاني، من افردني بالتقوى، لم احوجه ان يتقي غيري. وإلا ما كان في أي معنى القصر غير كده؟ هو ده معنى القصر. يبقى القصر هنا أفاد إيه؟ يا أيها المخاطب إن اتقيتني كفيتك، فلا تحتاج إلى أن تتقي غيري. ففي تقوايا كفاية، مفهوم؟ دي معنى القصر اللي فيها إياي في التقوى، مظبوط؟ يلا اللي معنا. نعم حقيقي طبعا، حقيقي تحقيقي في النهاية. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قال ويخوفونك بالذين من دوني، حقيقي. ولذلك أهل التقوى هم في الوقاية التامة، أصابهم ما أصابهم، لكنهم في حالة من الحفظ والرعاية والكفاية التامة. أصل هي حتى اللي هي أليس الله هذا الموضع موضع مزلزل الحقيقة، جاء بطريقة الاستفهام يقول له يعني ألا تعقلون، ألا تعقلون؟ فهو طبعا حقيقي. إياي فاتقون يعني إفراد الله تعالى بالتقوى، ولا تتقي غيره سبحانه وتعالى، فهو كافي. والله أعلم. تفضل. نعم. كلها مغاضب الله تعالى، ترجعون تقوى النار والتقوى كلها من مغاضب الله تعالى، ما فيش حاجة. وحتى لو أمرك بأن تتقي عبدا فأن يسلط عليك، حتى لو كان عبدا، يعني لو أمرك أن تتقي وحشا، أن تتقي عبدا، أن تتقي شيئا، فهو من خلق الله تعالى، وإنما هو الذي يسلطه بحكمته سبحانه وتعالى أو بعدله أو إلى آخره، تمام؟ لكن في النهاية الأمر إليه سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان. يلا سيدي.
وقوله تعالى فإياي فاعبدون،
برضو العبادة والإفراد بالعبادة، مظبوط؟ الذل والانقياد، هذا المعنى زي التقوى كده، العبادة ذل وانقياد. يلا الدور على مين؟ قول بس مشيها لي بقى على القاعدة دي، قول بقى الكلام الحلو اللي أنا عايز أسمعه. ها
السياق بتاعها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدوني، إن أرضي واسعة فاعبدوني،
ولا كمل بقى جملتين فاعبدوني بس كده، ده مش قصر.
ولا تعبدوا غيري.
أيوة كده صح.
والسياق ليس لكم موقف أن تعبدونني في أي مكان في الأرض، يعني إن لم يسر لكم العبادة في مكان،
ليس لكم موقف أن تعبدونني
ألا تعبدونني
ألا. كويس تمام. طيب ولو فكنا عبوده دي، عايز أفكها لذل وانقياد، فلا يكون منكم ذل ولا انقياد إلا لي، إياكم أن تصرفوا ذلا أو انقيادا لغيري، وده معناها كده، إياكم أن تصرفوا ذلا أو انقيادا لغيري، فلا تخضعوا جباهكم إلا لي، الذل، ولا تأتمروا بأمر غيري، الانقياد، هو ده الكلام. فالعبادة ذل وانقياد، فلا تصرفوا شيئا من ذلك لغيري، هو ده المعنى. اتقون اعبدون، هو ده المعنى. فلما فكتها الجملتين ظهرت القصة مع السياق اللي انت قلته بقى، وكل ما موضعت له سياق الذي يعطيه بهاء وجمالا وعمقا. يلا سيدي.
وقوله تعالى بل إياه تدعون،
على الحقيقة بقى، وإن ادعى، وهنا بقى هنا كشف للحقيقة، وإن دعوا غيره لكن عند الشدة تدعونه ولا تدعون أحدا سواه، إذا مس الإنسان كثير جدا في القرآن الكريم سورة عديدة. دعا ربه منيبا إليه، لما يضيق عليه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى بل إياه تدعون فيكشفه ما تدعون. ترجع بقى للسياق، مش دي الأنعام؟ ترجع للسياق. وتنسون ما تشركون، هنا حال كاشف اللي هو إيه، حال التضييق، حال كاشف. ده المقصود، بل إياه تفردونه بالدعاء ولا تدعون سواه جل جلاله وتبارك اسمه. ماشي يا شباب؟ طيب، ده تقديم المفعول على الفاعل. القسم الثاني من هذه الصورة من تقديم المعمول على العامل، اتفضل.
باء، تقديم شبه الجملة على الفعل، نحو قوله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
طبعا هنا تحشرون، قلنا الجار والمجرور ده متعلق بتحشرون إلى الله، ده مقصود بشبه الجملة. شبه الجملة اللي هو الجار والمجرور أو الظرف، شبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف. فهنا لما تجد الجار والمجرور أو الظرف تقدم على عامله، على الفعل الذي يتعلق به، إن أنت لما تلاقي شبه جملة في الكلام العربي تبحث عن متعلق، إن هذه أشباه الجمل لا تقوم بذاتها، لا تقوم بذاتها، لا بد من أن تبحث عن متعلق لتعلق عليه هذا الشبه من الجمل. مظبوط. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، عندك قال واشترى، وبعدين لامرأته، ده اسمه ايه؟ ها، شبه جملة، مش شبه جملة، جار ومجرور. لامرأته، هي لامرأته دي متعلق، وسبقه عاملان يصلحان من جهة الكلام العربي، يصلحان. هي قال لامرأته ولا اشتراه لامرأته؟ المعنى يتغير ولا يتغير شيء؟ هذه فكرة التعلق، هي فكرة التعلق مهمة. أشباه الجمل لا يستقيم الكلام إلا أن تجد متعلقا تعلق عليه الإيه؟ شبه الجملة. فقال لامرأته، ده معنى اشتراه لامرأته، ده معنى ثاني خالص. وتقدم العاملان على الايه، على شبه الجمله دي. فانظر بقى على هذا التعلق، قضيه التعلق قضيه مهمه. فاذا وجدت شبه الجمله قد تقدم على متعلق، ما فيش هنا تردد، هو متعلق واحد اللي هو ايه، تحشرون، فما الفائده في ذلك؟ ها، القصر اللي عليه الدور، اتفضل. هيفا حلل زي ما بنحن شغالين، ولئن متتم أو قتلتم يعني قبل التقديم والتأخير تبقى ايه، تحشرون الى الله ولا تحشرون الى احد سواه. دي الجملتين اللي هم افادوا معنى القصر. طب القصر ده قصر حقيقي صح، وافاد ايه؟ ارجع للسياق. يعني ولا تحشرون الى غيره سبحانه وتعالى، افاد ايه بقى هنا؟
الذين يخوفون ويخوفونكم بالقتل، فان قتلتم او متتم فالى الله تحشرون.
تمام، فاتقوني واطيعوني فالي مرجعكم ولا ترجعون لأحد سواي. إذن فتهوين، تهوين لما يكون. يبقى القصر هنا بيفيد التهوين أنه حقيقي، فهو تهوين لهم، جميعكم إلي ترجعون، أنتم وهم تمام. اللي بعده كويس، وبعدين
فهو المقال واحد،
بس المقال القصر هنا من المقصور والمقصور عليه، المقصور عليه المقدم الى الله مظبوط، والمقصور الحشر، يبقى قصرت الحشر على الله تعالى، ده من جهه الصنعه الاول قبل ما تقول لي متم وقتلتم الاول تفهم فكره القصر جاءت من اين القصر، قصرت ايه على ايه، ماذا قصر في هذه الجملة القرآنية مباركة، قصر الحشر على الله تعالى، أغرد بقى زي ما انت عايز، يستوي الموت على السرير مع الموت في أرض القتال إلى آخره، مع تخويف هؤلاء لكم من القتل إلى آخره، ممكن كيف تشاء، لكن في النهاية المقصور والمقصور عليه زي ما قلت لك في كل جملة لازم تطلع المقصور عليه، هنا المقصور الحشر والمقصور عليه المقدم دايما زي ما قلنا، المقصور عليه في التقديم والتأخير المقدم، فقصر الحشر على الله تعالى أن يكون إلى الله تعالى. تمام يلا سيدي.
وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
تمام، نفس الكلام وتقدم، ترجعون إلى إيه زي مرجعكم وترجعون، بس المرة دي فعل إلى ربكم ترجعون.
وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
تمام.
وقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور.
نعم، نفس السياق تكرر الكلام يعني.
وقوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.
يلا حد يقول لي دي من اللي على الدور.
ويردون إلى أشد العذاب يوم القيامة، لأن تقديم الظرف اللي هو يوم القيامة على العامل اللي هو يردون.
الشبه الجملة هنا هو إيه؟ الظرف. قالوا لنا شبه الجملة ده يما يكون جار ومجرور يما يكون ظرف، فأنا أشوف الجملة عندي هنا يوم ده ظرف. تمام، متعلق الظرف ده إيه؟ ما لازم ضرع متعلق، متعلق الظرف ده إيه؟ ها؟ يردون، يبقى يردون يوم.
أما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.
أي يبقى يردون يوم القيامة إلى أشد العذاب، دي الجملة قبل الايه تقديم والتأخير. ماذا أفاد هذا التقديم في هذا السياق القرآني؟ ماذا أفاد؟ قولها كده وقولها كده، قولها بالسياق القرآني ويوم القيامة تردون أو يردون والعياذ بالله، وقل بغير السياق القرآني يردون يوم القيامة، ايه الفرق؟ أصل السياق يردون يوم القيامة ده أصله مظبوط، يتقدم العامل اللي يتعلق عليه الايه المتعلق، يتعلق عليه الظرف والجار والمجرور يتعلق عليه مظبوط. قال الذي اشتراه مصر لامرأته، لامرأته يتعلق على، بندور له على العامل المتقدم، هو الأصل كده، الأصل انك انت ما دورتش لامرأته على العامل بعديها، ما في أكرمي مثواه بعديها، لا ما تخش مش داخله في موضوعنا، احنا دورنا لامرأته على عامل متقدم عشان نعلقه عليه، فالاصل ان يتقدم العامل وتدور بقى للجار والمجرور او للظرف اللي عندك على ما تعلق به هذا الظرف او شبه الجملة. هنا الاصل كان يردون يوم القيامة الى اشد العذاب، فجاء السياق المعجز يوم القيامة يردون. ها قول يا عم.
كان البداية بالظرف
الله يفتح عليك. هو ده الاستحضار الظرف، تقديم الظرف للهيبة، لهيبة الظرف، ده ظرف مهيب. يبقى يوم القيامة وقعه في قلب المخاطب يكون له ما له. يبقى هنا هذا القصر بالتقديم أفاد ما يقع في قلب المخاطب من الـ. طيب معنى القصر هنا يعني ايه؟ لو هنفك بقى في جملتين زي ما قلنا قبل كده هتقول ايه؟ يردون يوم القيامة ولا يردون في غير يوم القيامة، مش كده معناها؟ ايه الفايدة في كده؟ أيوه. يعني إذن السياق هنا بيحكم أنه لن يكون رد قبل يوم القيامة، مش كده؟ معنى السياق كده، معنى الـ 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 لو حللناها إلى جملتين فالجملة ولا تردون في قبل يوم القيامة، يبقى تردون يوم القيامة ولا ترد. فالقصر ليس مقصودا به معنى أنه ليس في يوم آخر، لا ليس المقصود زي اللي فاتت بالضبط، ليس المقصود هنا انه يعني قصر الرد على يوم بعينه، لا، انما المراد هنا تقديم هذا اليوم لاجلاء المهابة وانها ثم امهال وليس قبله. فلا تفتنوا ولا تفتنوا، يعني اياك ان تفتن او تفتن لان في امهال، لأنه لا يرد قبل ذلك سبحانه وتعالى، وليس في يوم غيره. يردون في هذا اليوم ولا يردون في غيره بحكمة الله تعالى بهذا الإمهال. مزبوط يا شباب؟ يبقى هنا تقديم الظرف معناها قطع أولا المهابة التي تحصل من ذكر، لكن المقصود منه أنه لا يكون رد قبل ذلك، وسيأتي في هذا اليوم أن تقام نضع الموازين القسط لهذا اليوم العظيم.
ممكن تمشي على القاعدة اللي احنا قلناها أن هي لا يكون رد إلى أشد العذاب إلا في يوم القيامة.
نعم، كل هذا الرد الموصوف يعني بصفة هذا الرد،
يعني ما قبل يوم القيامة وإن كان شديدا وكذا لكن لا يكون أشد العذاب، قصر الرد إلى أشد العذاب على يوم القيامة.
يعني تقصد أن في رد آخر يعني خزي الدنيا، خزي الدنيا، لكن الرد اللي هو الذي لا يقارن به رد وعذاب لا يقارن به عذاب، هذا مقصوص، هذا فيه إمهال. السورة الثالثة.
السورة الثالثة تقديم المسند إليه على الفعل على خلاف بين النحويين، حيث يجيز الكوفيون تقديم الفاعل على الفعل، تقدم الفاعل على الفعل، فنضرب عن تلك الصورة صفحا في هذا الموجز.
لا تناسب، أنا لا لست أميل إليها، يعني فكرة تقديم بقت جملة اسمية، تقديم الفاعل على الفعل بقت جملة اسمية، لأنه قاعد مغنى لي ونقول لها جملة فعلية وحصل فيها تقديم وتأخير، فأنا لا أميل إلى ذلك، يعني عشان كده ما لا 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 تناسبنا. تفضل.
هو معلش بس مثال قال الذي اشترى من مصر لامرأته أكليم فكان متعلق
فيه. عايز الجواب يعني؟ احنا بنضرب بمثل. لو هو قال لامرأته في التفسير، يعني الصواب في التفسير قال لامرأته، لكن هو اشتراه لنفسه، لم يكن غلاما لها، لكن كان غلاما له هو، لم يكن غلاما لها هي، فهو اشتراه لامرأته هتبقى هو ملكها لها، يعني صار يوسف عليه السلام ملكا لها، لا لم يكن ملكا لها لكن كان غلاما له واشتراه لنفسه، ولكن قال لامرأته. لكن هذا التردد نتكلم على التفسير، يعني باقي لنا في القصر بعد تأجيل العطف، القصر بالعطف باقي لنا طريقان، طريق تعريف الطرفين وطريق ضمير الفصل، ضمير الفصل. فنبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله بالطريق الخامس من طرق القصر وهو طريق تعريف الطرفين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق الخامس تعريف الطرفين. المقصود هنا هو تعريف الخبر المسند بلام الجنس، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة، والسكاكي المتوفى سنة 26 و600 من الهجرة، والخطيب القزويني المتوفى سنة 39 و700 من الهجرة، والسعد التفتازاني المتوفى سنة 92 و700 من الهجرة، وسماه بهذا الاسم ابن يعقوب المغربي المتوفى سنة 68 و100 بعد الألف الأولى في شرح التلخيص. وكثير من البلاغيين يسمونه تعريف المسند باللام أو بلام الجنس.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أذكركم كلام قلنا لكن تذكير به مطلوب الآن. الجملة العربية أما أن تكون جملة اسمية أو أن تكون جملة فعلية، والجملة الاسمية لها ركنان المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية لها ركنان الفعل والفعل. البلاغيون يسمون الركنين باسمين غير تسمية النحويين. فالمبتدأ عند النحويين هو عند البلاغيين اسمه المسند إليه، المسند إليه. والخبر عند النحويين يسميه البلاغيون المسند. تمام. فأسندنا الخبر إلى المبتدأ، يعني أسندنا المسند إلى المسند إليه، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، لأنك ستسند إليه معنى أو خبرا أو شيئا، فالأصل فيه أن يكون معرفة، يكون من المعارف. وتسند إليه نكرة، لا تسند إليه معرفة. فرسول نكرة، رسول نكرة. فإذا قلت محمد رسول صلى الله عليه وسلم يبقى أنت إيه؟ أسندت نكرة إلى معرفة. فالمسند إليه معرفة اللي هو محمد، والمسند نكرة اللي هو إيه؟ رسول. ده الأصل. طبعا الأصل ده بيتطور وإلى آخره، لكن في النهاية لابد أن تتصور هذا التصور. تمام. فإذا كانت جملة فعلية يبقى المسند إليه هيكون الفاعل، والمسند هيكون الفعل. الفعل شيء جاء، هذا المجيء يعني فيه معنى النكر، لكن إذا أسندت هذا الفعل إلى فاعل معلوم للمستمع أو للمخاطب يبقى في الحالة دي أنت أسندت المسند اللي هو الفعل للمسند إليه اللي هو الإيه؟ الفاعل. أصلاً المسألة سهلة وشرحناها بالتفصيل. فهنا القصر بيجي منين؟ بيجي من أنهم يعرفون المسند بالألف واللام باللام. فما عندما يقول محمد رسول نقول محمد الرسول، وتبقى رسول دي خبر، يعني ولا رسول غيره. ده المعنى الكلام. يمكن الأصل محمد مبتدأ معرفة، رسول نكرة خبر. فإذا وهذا الكلام ليس فيه قصر، فإذا قلت محمد رسول الله لا يمنع أن يكون هناك رسل آخرون، مفيش مانع. لإذا قلت محمد الرسول يبقى أنت تقصد إيه؟ أنك قصرت المسند على المسند إليه، قصرت الرسالة على محمد. مظبوط. أنت راح تسأل على ابنك في المدرسة، ابنك اسمه محمد، فيوم تقول له ايه ما نتيجة محمد؟ يقول لك محمد ناجح. انت استفدت ان محمد نجح، وفي عيال كتير نجحت، هناك اخرون. لكن لو الاستاذ قال لك محمد الناجح، انت استفدت ايه؟ انه لم ينجح غيره، ان الوحيد اللي نجح في الصف ده هو محمد ابنك ولم ينجح غيره. جبتها منين دي؟ من اين اتيت بها؟ ان اصل المسند، اصل المسند اللي كان نكرة الاستاذ عرفه، ادخل عليه عرفه بالالف واللام، ادخل عليه الالف واللام، فادخاله للالف واللام على المسند اللي هو كان نكرة وعرفه ولم يكن صفة ولكنه خبر، ظل على الخبر، فقال لك محمد الناجح، فانت عرفت انه لم ينجح غير محمد. اظن كده الدنيا وصلت تمام. يبقى هنا في العبارة يقول لك وكثير من البلاغيين يسمونه تعريف المسند بالايه؟ بال ان ناجح بقت الناجح، رسول بقت الرسول، فبتقصر بتقصر المسند على المسند اليه، تقصد هذا الخبر الذي اتيت به تجعلته جعلته خبرا، جعلته مقصورا على الايه؟ على المسند اليه، لا يتعده لغيره. يسمونه تعريف المسند باللام او بلام الجنس. هي دي الصورة. اظن كده الدنيا واضحة تمام. وده من الاساليب المنتشرة في لسان العرب، كثيرة قوية جميلة ولها دلالات جميلة جدا كما سنرى ان شاء الله تعالى. تفضل يا سيدي.
ومن امثلته في القرآن الكريم قوله تعالى الله الصمد. يقول الطاهر بن عاشور المتوفى سنة 93,300 من الهجرة، وصيغة الله الصمد صيغة قصر بسبب تعريف المسند، فتفيد قصر صفة الصمدية على الله تعالى، وهو قصر قلب لإبطال ما تعوده أهل الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها في نوائبهم حتى نسوا الله تعالى.
جل جلاله. طيب أظن واضح. الله الصمد، هي كان أصلها قبل أن تكون كذلك كانت إيه؟ الله صمد. الله صمد صفة من صفات الله تعالى تمام. صمد يعني أنه السيد الذي كمل سؤدده والذي يتوجه إليه في الحوائج كله، صمد يصمد إليه يقصد، ده معناه. فلما جاءتها الألف واللام أفادت القصر، يعني ينبغي أن يكون كذلك لا يقصد غيره. ولذلك هنا بيقول لك هنا إيه الطاهر رحمه الله بيقول وهو قصر قلب، يعني الواقع ان قد يقصد غيره، صح يا شباب؟ الواقع انه قد يقصد غيره، فده مش حقيقي تحقيق، لا الواقع انه يقصد غيره، لكن ينبغي ان يكون الامر كذلك. فهو قلب لاحوالهم انهم يقصدون غير الله تعالى، فكأن الله تعالى يقول لهم كونوا كذلك لا تقصدوا غيري. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله وهو قصر قلب لما كانوا عليه. يبقى ينبغي أن يكون الشأن كذلك، أن يقصد الله تعالى في الحوائج كلها ولا يقصد أحد سواه جل جلاله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الجمال اللي باين في معنى أنها خبر عرف الخبر الذي كان نكرة، فكان بركة تعريفه أن صار إيه؟ أن صار قصرا، قصر للخبر على المبتدأ، قصر للمسند على المسند إليه. أظن كده الرسالة واضحة تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الطريق السادس.
الطريق السادس ضمير الفصل.
أنا عايزك بقى تصلح أول كلمة، بدل يقول دي اشطبها واكتب أشارة، أشارة يبقى هذا الكلمة يقول اكتب أشارة، صلحتها؟ طيب هتقول أشارة العلامة أبو موسى أطال الله بقاءه أستاذنا وشيخنا وعلامة الزمان وإمام البلاغين في هذا الزمان، في كتابه دلالات التركيب النقطتين دول اشطبهم واكتب إلى الكيفية، إلى الكيفية، يبقى أشارة إلى الكيفية. العبارة اللي جاية دي عايز تكتبها ورانا اكتبها، أنا هعمل لك عبارة لأن العبارة سقطت مش مكتوبة، يعني سقطت العبارة سقطت، فإن شئت الإملاء فأمليك. تمام، يبقى أشارة إلى الكيفية التي يدل بها هذا الطريق اللطيف على القصر. يبقى أشار سيدنا إلى الكيفية التي يدل بها هذا الطريق اللطيف على القصر. أسكته ماشي. فقال بين شرطتين كده بتصرف، يعني اختصرنا العبارة أو اختصرها غيرنا، فقال بتصرف. نعم من الأول أو عني يا سلام. يبقى بعد ما عدلنا اللي مكتوب قصدنا إلى الكيفية، أشار إلى الكيفية التي يدل بها هذا الطريق اللطيف على القصر، اللي هو طريق ضمير الفصل. هنشرح كل حاجة إن شاء الله، بس اكتب العبارة الأول. فقال نقطتين من أول السطر. قال بقى بتصرف، قال إيه؟ قال القصر المفاد من قولك محمد هو الشاعر لم تدل عليه كلمة، وإنما تولد بطريقة خفية فصلة ولطيفة. فصل منقوط، لأنك لما قلت هو بين علامات تنصيص، لما قلت هو بعد قولك محمد برضو بين علامات تنصيص، أفدت إلى أنك تقصد إلى تمييزه وتخصيصه قبل أن تخبر عنه. أجمل حاجة فيها هذه الكلمة دي، يعني أفدت إلى أنك تقصد إلى تمييزه وتخصيصه قبل أن تخبر عنه. فأنت بتقول قلت إيه محمد وقلت هو، سبق إلى ذهنك وإلى سمعك كلمة هو قبل الخبر، فكانت تمهيدا لك أيها السمع لما يقول سيدنا الشيخ. تمام، نرجع لتكملة الكلام. إلى أنك تقصد ولا تمييزه وتخصيصه قبل أن تخبر عنه. فصلة، وهو لا يكون، وهو يعني هذا الشأن وهذا الطريق، وهو لا يكون إلا إذا لا يكون إلا إذا كنت حريصا على ألا يشاركه غيره في هذا الخبر. إلا إذا كنت حريصا على ألا يشاركه غيره في هذا الخبر. فصلة، وهذا هو معنى القصر. نقطة وألف هاء، يعني انتهى الكلام. ده كلام سيدنا الشيخ أبو موسى في السر في أن هذا. طبعا أنا اهتميت بالنقل ده ليه؟ لأن هذا الطريق وهذا الأسلوب في القرآن عشرات 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 المرات، فلابد من العناية بنعرف لندرك السر، كيف يأتي السر، أولئك هم المفلحون. إيه اللي خلى هذا التركيب يوصل إلى عقلك أنه قصر للفلاح على المشار إليهم بأولئك. لماذا هو القصر؟ علله هذا التعليل الجميل البديع. تمام، نرجع بقى الكلام المكتوب في الورق اللي مع حضراتكم بعد هذا التعديل. وقد أفاد التفتازاني، يلا سيدنا الشيخ تفضل.
وقد أفاد التفتازاني المتوفى سنة 92 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المطول أن هذا الأسلوب لا يفيد القصر دائما، وإنما قد يأتي لمجرد التأكيد سيما إذا كان التخصيص حاصلا بدونه، نحو قوله تعالى إن الله هو الرزاق، وقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. ومن المواضع التي أفاد فيها ضمير الفصل القصر قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، كما في شروح التلخيص. وفائدة ضمير الفصل الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة، والتوكيد وإيجاب أن إفادة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره وهو القصر.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما أنت شايف في درجة من الاختلاف بين أئمة هذا الفن في إفادة هذا الطريق اللي هو ضمير الفصل لمعنى القصر، سيما إذا كان هذا القصر متحققا في نفس العبارة بطريق آخر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذا كلام الله. طيب في كلام الناس شيل هو، إن الله الرزاق ذو القوة المتين، بس تظل هناك شبهة حينما يطرق سمعك إن الله الرزاق، إن الرزاق صفة، وإن أنت منتظر الخبر. يعني في كلام الناس تقول إيه إن الله الرزاق سيرزقك، يبقى الرزاق هنا صارت إيه صفر، فسيظل هناك احتمال عندما يطرق سمعك هذا الكلام من كلام الناس، يعني إن الله الرزاق سيرزقك. أنا بسكنك عشان أنت بتمر بأزمة، فأقول لك إن الله الرزاق سيرزقك، كده قطعا هي إيه صفر. لكن لو إذا ذهبنا إلى هذا النص إن الله هو الرزاق، قطعا ما بقاش صفر، بقت خبر، وخبر معرف بأل. نرجع للست قلنا من شوية الطريق الإيه الخامس اللي هو تعريف المسند بأل اللي بيفيد القصر. يبقى القصر مستفاد من التعريف الرزاق، لكن اللي قطع المسألة ولم يعد هناك تردد الضمير الفصل. فهمت الفكرة؟ فهي تقدر تقول انها حالة مركبة، حالة مركبة من تعريف الطرفين مع وجود ضمير الفصل. بس في احوال بيبقى ده بعيد شوية، زي الآية بتاعت المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. هنا معنى القصر مهم جدا وجود هذا الضمير، يعني ولا يرقبهم غيرك ولا يقدر على ذلك أحد سواك، لأن أنت قلت للناس. السياق مهم زي ما قلت لك، لا تذهب إلى فهم شيء من القرآن الكريم بغير سياق، واجعل ارجع لمحور دلالة السياق عشان تفهم قيمة الموضوع. احنا اشبعناه امثلة، محال سيكون فهما ناقصا مبتورا وربما احيانا مغلوطا، ربما يصل ان يكون مغلوطا، لكن هو قطعا مبتور مقطوع عن اصله اذا ذهبت الى تفسير او فهم للقرآن الكريم من غير ان تنظر في سياق الكلام. خدت بالك؟ هو سياق الكلام مهم هنا في الموضع ده، لكن لا شك أن وجود هذا الضمير ضمير الفصل يقطع بالقصر، كنت أنت الرقيبة. يبقى هذا الطريق يعني كما قال الشيخ أبو موسى أو كما يذهب أئمة الفن إلى أنه يفيد القصر لا شك، لكنه ربما يفيد أشياء أخرى زي المعاني المذكورة أنه يفيد التوكيد ويفيد التفريق بين الخبر وبين الايه الصفة الصفة خلاص. ولذلك بيسموه ضمير فصل، فصل ايه يعني فصل الخبر عن الصفة، يعني فرق بينهما، فرق بين الخبر والصفة. الكوفيين بيسموه عماد، نفس اللي هو نفس اللي يعني فكرته ان هو ايه الغرض الاول منه ان يفرق في اذن السامع بين الصفة وبين الايه الخبر. تمام. طيب نسأل الله تعالى العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.